هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. المشاركون في اجتماع فيينا يطالبون بتسريع وتيرة المحادثات وإحياء الاتفاق النووي مع إيران. ظريف يختتم زيارته إلى بغداد وتعرض رتل للقوات الأمريكية لهجوم جنوب العراق. القوات اليمنية تسيطر على مناطق جديدة تقع على بعد كيلومترين من مدينة مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. قرر المشاركون في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي التي عقدت بحضور وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ومجموعة 4+1 التسريع في وتيرة المفاوضات. وأفادت الخارجية الإيرانية أن الجولة الأولى من الاجتماع انتهت بإجماع المشاركين على ضرورة التسريع في وتيرة المفاوضات ومواصلة نشاطات فرق الخبراء بمجالي إلغاء الحظر والقضايا النووية. بدوره قال رئيس الوفد الروسي أن المشاركين في اجتماع فيينا طالبوا بالعودة إلى الاتفاق النووي الأصلي. وكانت الوفود الإيرانية والروسية والصينية طالبت قبل الاجتماع بإلغاء كامل الحظر الأمريكي المفروض على إيران باعتباره شرطا أساسيا لعودة طهران للاتفاق. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العلاقات مع الدول الجوار تمثل الأولوية بالنسبة لإيران، وذلك قبل أن يتوجه من بغداد إلى أربيل. وقال ظريف أنه أجرى محادثات ممتازة مع رؤساء السلطات الثلاث ونظيره العراقي بالإضافة إلى كبار زعماء السنة والشيعة. هذا والتقى ظريف في أربيل مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي ومسؤولين آخرين في منطقة كردستان. ووصل ظريف الاثنين إلى بغداد قادما من الدوحة في المحطة الثانية من جولته الإقليمية، فيما رأى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العراجي أن زيارة ظريف تكتسب أهمية كبيرة واستراتيجية لبلاده. تعرض رتل للقوات الأمريكية في العراق إلى هجوم جديد بالمتفجرات في محافظة البصرة جنوب العراق. أكد ذلك مصدر أمني وقال لقد تم يعطاب إحدى عجلات الرتل، غير أنه لم يتسن بعد تأكيد وقوع خسائر بشرية في أوساط العسكريين الأمريكيين. وتزامنا مع ذلك جددت كتلة الفتح النيابية رفضها للوجود العسكري الأجنبي في العراق. وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم إن البرلمان قال كلمته وحسم الأمر، مشددا على وجوب التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاستراتيجي وإنهاء وجود القوات الأجنبية. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن صنعاء لا تريد حل الصراع عسكريا، لكن دول العدوان تفرض هذا الخيار على الشعب اليمني المحاصر. وأكد الحوثي أن أقرب فرصة لتوقف المعركة بمأرب هو خروج الأجانب وداعش والقاعدة منها ولا يبقى فيها غير أبنائها، وتساءل فهل سيقبلون لتجنيب مدينة مأرب ويلات الصراع والدمار؟ ميدانيا تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية زحفها باتجاه مدينة مأرب التي باتت تبعد عنها كيلومترين وأحرزت تقدما ملموسا في الجبهة الشمالية. أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين أحكاما تعسفية صدرت بحق 18 مواطنا اتهموا أو اتهموا بمزاعم تشكيل خلية مسلحة. وزعمت المحكمة أن الخلية تابعة لدولة أجنبية، فيما تضمنت الأحكام الصادرة السجن المؤبد ومددا تراوحت بين السجن 15 عاما إلى 5 أعوام. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في البحرين مطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي في مختلف مناطق البلاد عقب إصابة أكثر من 100 معتقل بعدوى كورونا. المزيد من التفاصيل حول ادعاءات القضاء البحريني في التقرير التالي.
مرة أخرى يروج النظام البحريني لنفسه عبر اختلاق قضايا الغاية منها مزيد من الضغط على البحرينيين بتهم شتى. آخر تلك الفبركات البوليسية كان في تأييد محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأحكام الصادرة على 18 شخصا في قضية تشكيل خلية تسمى سرية الشهيد قاسم سليماني، حيث حكمت المحكمة على 8 أشخاص بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة لمدانين 2 و10 سنوات على آخرين، وسجن 5 متهمين لمدة 5 سنوات ومعاقبة متهم بالسجن 7 سنوات. وتزعم السلطات البحرينية أن الخلية المزعومة تم اكتشافها بداية عام 2020، حيث تم القبض حسب ما تدعي السلطات على بعض المتهمين الرئيسيين الموجودين في إيران ويتلقون دعما لوجستيا من حرس الثورة. وتزعم السلطات أيضا أن الخلية خططت لإحداث تفجيرات في البلاد واستهداف أفراد قوات الأمن. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية بعد القبض على عدد من المتهمين في النصف الثاني من شهر يناير كانون الثاني من العام الفائت، ومنذ ثورة الشعب البحريني في شباط فبراير 2011 وإلى اليوم لا تزال سلطات البحرين تعمل على ملاحقة أبناء شعبها وتتهمهم بتشكيل خلايا مدعومة من الخارج. وهنا تحاول السلطات بشتى الوسائل إخماد صوت الحق الذي خرج طلبا للإصلاح وللعدالة الاجتماعية، كما أنها ما زالت ترفض دعوات مؤسسات حقوقية دولية قلقة على أوضاع السجناء السياسيين بمعظمهم بظل الأوضاع الصحية والجسدية التي يواجهونها كل يوم على يد سجانهم. كما تبدو تلك القضايا المختلقة أنها تتلائم وطبيعة اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهي رسالة لكل من يعادي إسرائيل بأنه عميل لدولة أخرى وبالتالي فإن مصيره السجن. وقد دابت سلطات المنامة على تهيئة الاتهامات وفبركتها بحق أبناء شعبها بأنهم عملاء للخارج، بينما تحاول إسكات الصوت الشعبي المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة بالقتل والسجن والإقصاء.
رحبت حركة حماس بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي أكد بالأدلة أن الكيان الصهيوني يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن هذا التقرير يعتمد على جملة من الحقائق والوقائع ويضاف إلى سلسلة من التقارير المشابهة التي تدين كيان العدو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم قالت إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتين ضد الإنسانية متمثلتين بالفصل العنصري والاضطهاد الممنهج. حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للنظام السعودي بالسجن لمدة 7 أعوام على الناشط خالد العمير. وأفاد حساب معتقلي الرأي عبر تويتر أن الحكم الصادر بحق الناشط العمير جاء على خلفية تهم زائفة بأنه كان يقود نشاطا يسعى فيه للإضرار بأمن المملكة. والعمير معتقل بسبب تقديمه شكوى للسلطات ضد من قاموا بتعذيبه أثناء سجنه السابق لمدة 10 سنوات إثر دعوته للتظاهر تضامنا مع قطاع غزة عام 2008. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوروبا يساهمان في زيادة الخطر العسكري، كما أن المشاعر القومية في أوكرانيا تثير نزاعا مسلحا في دونباس. وقال شويغو في اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان إن إجراءات أمريكا والناتو في المنطقة الأوروبية تزيد التهديد العسكري. في الختام نذكركم بالعناوين: المشاركون في اجتماع فيينا يطالبون بتسريع وتيرة المحادثات وإحياء الاتفاق النووي مع إيران. ظريف يختتم زيارته إلى بغداد وتعرض رتل للقوات الأمريكية لهجوم جنوب العراق. القوات اليمنية تسيطر على مناطق جديدة تقع على بعد 2 كيلومترين من مدينة مأرب. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء سلاح.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. القدس تنتصر على وقع الانتفاضة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989 3888 7840، وأرقام الهاتف 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013 7622 22013 7628 و22013 8848. في خطوة تسجل نصرا عظيما بامتياز، احتفل الفلسطينيون بانتصار المقاومة في القدس المحتلة ورددوا هتافات وأناشيد ورفعوا العلم الفلسطيني في ساحة باب العمود بعد أن أثبتت مدينة القدس بشبابها وأبطالها ومرابطيها أنها أقوى من الجلاد والاحتلال. فقد تمكن الشبان الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة من إزالة السواتر الحديدية والمتاريس التي أغلق بها جيش الاحتلال باب العمود في القدس المحتلة، فيما أرسلت غزة طائراتها الحارقة إلى المستوطنات الصهيونية تضامنا مع انتفاضة القدس البطولية ومرابطة الأهالي هناك. ففي باب العمود أحد أبواب البلدة القديمة رفع علم فلسطين وصدحت حناجر المقدسيين بالهتافات للقدس والأقصى المبارك، وخضع الاحتلال للإرادة الفلسطينية المقدسية بعد مواجهات عنيفة انطلقت منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ضد الاحتلال وحواجزه ومستوطنيه، لكن بالتحدي والصمود انتصر المقدسيون وأعلنوا مرة أخرى أن السيادة لهم ولا مكان للمحتل. هذا الإنجاز لم يرق للاحتلال، فعاد وتصدى بالاعتداء على المقدسيين بالهراوات وقنابل الغاز والصوت، وسرعان ما تم التصدي لهم من قبل الشبان وطردهم من المكان. عملية الكر والفر وتواجد الشباب الفلسطيني هو قوة ديناميكية تؤكد التمسك بالحقوق والثوابت، وتبقى القدس وبكل مكوناتها تتصدى للمحتل وقطعان مستوطنيه، وتبقى حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية تحصد الفشل تلو الآخر مهما فعلت من قمع وقتل واعتقال بحق الفلسطينيين وعاصمتهم القدس الشريف. وأكدت لجان المقاومة أن شباب القدس الثائر أضاف انتصارا جديدا في معركة الإرادة والصمود عبر التمسك بالمقاومة سبيلا لمواجهة عنجهية الاحتلال وتأكيدا على إسلامية وعروبة وفلسطينية القدس المحتلة. وأكدت في بيان لها أن الشعب الفلسطيني يثبت من جديد أن الحق الفلسطيني أقوى وأرسخ من الباطل الصهيوني، مضيفة أن القدس وثوارها ومن خلفها درعها وسندها المقاومة الأبية تثبت من جديد أن الحقوق تنتزع بالقوة، وأن المقاومة هي الطريق الأمثل والمجدي لانتزاع الحقوق وتحرير الأوطان وتطهير المقدسات. في هذا السياق يؤكد مسؤولون في حركة المجاهدين بغزة أن الجماهير التي خرجت في غزة تأتي في إطار التأكيد على وحدة الوطن والجغرافيا والتاريخ الفلسطيني، وتؤكد أن القدس والضفة وغزة هي أرض واحدة وعلى كل الفلسطينيين الدفاع عن مقدساتهم. ولذلك جاء دور الفصائل المقاومة التي ردت بعشرات الصواريخ لتثبت أن المعادلة الحقيقية في طبيعة الصراع مع الاحتلال هي معادلة القوة وليس معادلات الاستجداء، وليس معادلة من يراهنون على مشاريع التسوية مع الاحتلال الصهيوني.
يا قدس يا قدس لنا القدس مهما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون، لنا القدس مهما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون، يا قدس إنا لك القادمون وإن الصهاينة هم زائلون، يا قدس إنا لك القادمون لنا النصر فيك وهم خاسرون، يا قدس يا قدس إننا قادمون.
إذن القدس تنتصر على وقع الانتفاضة، محور حديثنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. واتصال هاتفي معنا الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق ساهم في هذا اللقاء، نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، نهنئ كل العالم الإسلامي، نهنئ العالم الإسلامي وإنما الأحرار بتلك المقاومة التي بذلت جهدا كبيرا حتى تضع شعوبها على صريخة الحرية، صريخ الحرية. فنلاحظ في الانتفاضات الموجودة في دولة فلسطين أو الانتفاضات التي حدثت في بعض الدول التي تريد أن تأتي البحرين حتى تخلق نموذجا حيا من الشعب حتى يحذو عدو الشعوب التي تعيش بحرية، تعيش بأمان، تريد أن تخلق المستحيل حتى تصل إلى بر الأمان. فنلاحظ اليوم تبجح الكيان الصهيوني في عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، نلاحظه يتمادى يحتدي على الشعب الفلسطيني، ولكن المقاومة الشريفة أوقفت ذلك التحدي ووضعت في نصف أعينها أن الكيان الصهيوني كيان دغيض يجب عليه أن يرد بالمقاومة ويرد بالكلمة ويرد بكل شيء، لأنه كيان لا يأتي إلا بالقوة، لا يأتي إلا بالمقاومة. ونلاحظ المقاومة مثلا في البحرين، أقام الشعب البحريني مقاومة ضد النظام الملكي الذي استباح الحرمات، الذي جعل من الشعب البحريني تقريبا النبع للدماء مع الأسف الشديد. نحيي المقاومة في اليمن، اليمن اليوم تنتفض ضد التحالف اللاعربي، بحيث أقامت التحالفات اللاعربي بقيادة السعودية على ضرب الشعب اليمني، ولكن أبت الشعوب ومنها الشعب اليمني على أن يترك تفعل ما تريد، ووقفت بوجهها وقفة رجل شامخ حتى يضع بكل الانتهاكات. فإذا المقاومة هي منبع للثورات الحقيقية، إذا كانت مقاومة شريفة مثل ما أثبت التي أعدتها سلفا، لأننا نعيش في عصر إذا لم تكن قويا ذو إرادة، مقاومة دينية طلبة وقاعدة طلبة، نلاحظ تتكالب عليك القوى الاستعمارية، تتكالب عليك أمريكا، تتكالب عليك مثلا بريطانيا، تتكالب عليك كيان الصهيوني الدغيض الذي سفك الدماء. ونسأل من الله وبهذا الشهر المبارك أن ينصرنا وينصر الجمهور الإنسانية وينصر كل المقاومة حتى يتضح الحق ويتضح الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ومن الله التوفيق. قدمكم عبد الحسين الشريحي من العراق.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا موضوع حديثنا في لقائنا لهذا اليوم، القدس تنتصر على وقع الانتفاضة، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا. دكتور ناجي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيدي، ورمضان كريم.
رمضان كريم عليكم إن شاء الله. دكتور ناجي، ما طبيعة تحرك الوضع المقدسي؟ لماذا هناك من يعتبره على أنه هبة شعبية وانتفاضة ستأخذ طريقها نحو الانفجار؟
يا سيدي، لم تعد الأمور تحتمل طيلة 4 عقود من الزمن، والشعب العربي خانع خاضع، لا يستطيع أن يتقدم خطوة إلى الأمام، ودائما بحالة انحدار وتراجع رهيب على كافة المستويات. والله يا سيدي، ونحن في هذا الشهر الفضيل، لو لم تقم الجمهورية الإسلامية في إيران بعام 1979 بخلق أول آلية حقيقية للقضية الفلسطينية فيما عرف بإطلاق اسم سفارة فلسطين على سفارة الكيان الإسرائيلي، لما كان هناك أي هوية لفلسطين المحتلة منذ 4 عقود. والله العظيم يا سيدي، لو لم يقم الإمام الخميني العظيم قدس الله سره ورضي عنه باليوم القدس العالمي، لما كان هناك حتى، وأقول هذا الكلام بجرأة وبجرأة أدبية وموضوعية سياسية، لما كان هناك اسم بالقدس. آن الأوان يا سيدي أن تنفجر الأمور، آن الأوان أن ينتفض الشارع العربي، آن الأوان أن ينتفض المقدسيين أنفسهم والفلسطينيين أنفسهم. الأمور ذاهبة إلى الاضطحلال، الأمور ذاهبة إلى الانقلابات، الأمور ذاهبة إلى الاغتيالات، الأمور ذاهبة في كافة الاتجاهات التي لن تبقي ولن تذر في أي مفهوم من المفاهيم العربية، إن كانت قومية، إن كانت علمانية، إن كانت سياسية، إن كانت جغرافية، إن كانت اقتصادية. كل شيء يتآكل في العالم العربي يا سيدي، وفي الأول هؤلاء المتآكلين هي القضية الفلسطينية نفسها. آن الأوان أن ينتفض، وأنا أوافقك الرأي بأنها سوف تكون هبة كبرى، لا أحد يعلم متى ستتوقف، ولكن على جميع الشعوب العربية بعيدا عن هذه الأنظمة، أنظمة الرجعية العربية بعيدا عن هذه الأنظمة الخانعة، أن تنتفض أيضا وتتحرك في عواصم المدن. كفى استهزاء بالدم العربي، كفى استهزاء بالفكر العربي، كفى استغلال بكل مقاومات الشعب العربي من أجل حفنة تتبع للصهيونية العالمية والإدارة الأمريكية. هذه الهبة أقول لك يا سيد الكريم إنها هبة مكرمة وكريمة وعزيزة، وهذه إن شاء الله سوف تكون بداية لكسر لتهديم هذا الجدار الذي يربط على صدور الأمة العربية منذ 4 عقود.
طيب لماذا يخشى الصهاينة من استمرار هذه الهبة وتطورها، وما تداعياتها على الوضع الصهيوني برمته؟
يا سيد الكريم، هناك تغير في العالم ونحن على بداية نظام عالمي جديد بسبب جائحة كورونا، وأيضا لم يعد يخفى على الصهاينة بأن هناك قوة إقليمية أصبحت قادرة على التأثير والتغيير وقلب المعادلات، وأعني بها الجمهورية الإسلامية في إيران وما معها من حركات مقاومة وحركات تحرر على مستوى العالم. وهذان الأمران يقلقان العدو الصهيوني، وأيضا يقلقان الإدارة الأمريكية ومن معهم من قوى الرجعية العربية، بأن بأي لحظة يمكن للجمهورية الإسلامية في إيران أن تقلب هذه المعادلة وتقلب الطاولة على الجميع وتتغير خريطة الشرق الأوسط إلى الأبد. لذلك دائما تسعى يسعى العدو الصهيوني بأن يضغط على أتباعه وعلى أذنابه وعلى أذياله من بعض السياسيين العرب لكي يضغطوا على الفلسطينيين ويجعلهم يعيشون الرضوخ الدائم، كي يستطيع الكيان الغاصب أن يتصرف بحرية أكبر. ولكن مع اشتعال الوضع الداخلي بفلسطين، وأيضا مع القوة التي أظهرتها الجمهورية الإسلامية على مستوى الحدود الجغرافية المحاذية لفلسطين المحتلة أو ما يعرف بالطوق العربي، حتى إن كان من اليمن إلى لبنان وسوريا، وحتى أيضا في العراق بعد المواقف الأخيرة التي نستطيع أن نبني عليها بأن هناك موقف حقيقي من المتغير الذي يصب في مصلحة الجمهورية الإسلامية في إيران التي تسعى إلى إعادة العزة والكرامة إلى الشعوب العربية، نستطيع أن نفهم القلق الصهيوني بأن أي تحرك داخلي سوف يكون له تداعيات متسارعة قد لا يمكن حتى للإدارة الأمريكية والأنظمة العربية وكل ما يمتلكون من أدوات على لجمها أو الوقوف بوجهها. من هنا نستطيع أن نقول دائما بأن أي متغير حتى لو كان 1% في فلسطين نستطيع أن نقارنه بالمعادلة يعادل 10 أضعاف ما يمكن أن ينتج بأي مكان آخر، لأن المركز الأساسي لهذا النظام الاستكبار العالمي لهذه القاعدة العسكرية الكبرى هو موجود في فلسطين المحتلة.
طيب يعني هنا إذا أردنا أن يعني نسأل بأنه علامة تؤسس الهبة الشعبية في القدس بمواجهة الاحتلال والمستوطنين، ما الذي يمكن هنا أن نشير إليه على أنه قاعدة تأسيسية لهذه الهبة؟
سيد، هناك عاملان أساسيين لا يمكن تجاوزهما. العامل الأول هو جائحة كورونا التي كشفت زيف الرأسمالية المتوحشة، جائحة كورونا التي أشعرت بأن هذه الأمة مهددة لا تمتلك أي مقومات المواجهة والصمود والبقاء. نحن نتكلم عن جائحة كان لها تداعيات نفسية على كافة الشعوب العربية تقريبا التي عاجت هاجة الخوف. لذلك في هذه النقطة نستطيع أن نقول بأن تحديدا الشعب الفلسطيني لم يعد يخشى شيء، لأنه لم يعد يمتلك أي شيء أو لكي يخشى بأن يخسره في أي مرحلة من المراحل. وكانت جائحة كورونا التي أدت إلى انهيار اقتصادي كبير وأيضا إلى شح من قبل الأنظمة العربية بدعم الشعب الفلسطيني بالداخل إلى تكوين رأي عام يستطيع فهم هذا الرأي العام الفلسطيني بأنه لن يستطيع أن يكون مسيره وبقائه إن لم يتحرك ويرتفض بذاته بعيدا عن كل حتى بعيدا عن حركات المقاومة ومنظمة التحرير الفلسطيني ولا وكافة الاتفاقيات وما يعول عليه من 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 مصالحات دولية أو رعايات دولية. لذلك نستطيع أن نقول النقطة الأولى بأن هذه الانتفاضة هي انتفاضة حقيقية، هي هبة حقيقية انطلاقا من الانعكاسات السلبية التي سببتها جائحة كورونا. والأمر الآخر يا سيدي الكريم، الشعب الفلسطيني طيلة عقدين تقريبا لم يعد يمتلك، وهذه النقطة نكررها دائما بمعنى بأنه فقد الأمل بالحياة. الشعب الفلسطيني فقد الأمل بالحياة، وعندما الإنسان يفقد الأمل بالحياة يذهب إلى الموت بقدميه، وهذا ما حصل. وكانت إسرائيل كان كيان الغاصب الإسرائيلي الصهيوني يعول بمكان ما على هزيمة الإرادة الفلسطينية من داخل بأنه بحال استطاع أن يعزله ويحاصره وأن يفقده كل مقومات الحياة لأن يستسلم، ولكن كان لهذا هذا الفعل التي اعتقد الكيان الغاصب الإسرائيلي بأن له تداعيات إيجابية على المستوى البعيد انقلب السحر على الساحر، وهنا بدأ الشعب الفلسطيني بالتحرك أقول وصدقا أقول لك بأن هذا ما يحصل اليوم هو عامل نفسي فقط، لأن هناك بالمقرب الآخر الجمهورية الإسلامية في إيران غيرت بمكان ما بالمعادلة النفسية لدى الشعوب. يا سيدي، صمود الجمهورية الإسلامية في إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية بغطرستها وعن جهياتها وقوتها التدميرية حرك الكثير في مفاصل هذه الأمة. بأننا نستطيع أن نقول بمكان كلا، نستطيع أن نقف بمكان، نستطيع أن نواجه بمكان. وهنا كان بيت القصيد الذي كانت تسعى واشنطن وتحديدا إدارة الحزب الديمقراطي بأن لا تمتد عظمة هذه الثورة وعزة هذه الثورة الإيرانية إلى الشعوب العربية، لأنها سوف تخلق كما خلقت في لبنان، كما خلقت في اليمن، وأيضا في كافة الشعوب الحية العربية أو ما تبقى منها.
نعم، طيب اسمح لي دكتور ناجي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
التآمر الصهيوني المتزايد ضد الشعب الفلسطيني إنما هو في الواقع موجه ضد كل العالم الإسلامي، وعلى كل الأمة الإسلامية أن تستشعر مسؤوليتها وتحب لمواجهته.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، القدس تنتصر على وقع الانتفاضة، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونتابع حديثنا مع الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. دكتور ناجي، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا. دكتور، ما أهمية أن يكون المنتفضون في شوارع القدس من الجيل الفلسطيني الجديد؟
سيدي، هناك جيل يسمى جيل النكبة، وهذا جيل النكبة ألف الهزيمة باللاوعي واللاوعي واللا انتماء، ألف الهزيمة مما جعله يعيش حالة استكانة. ولكن اليوم الجيل الجديد، الجيل الشعب الفلسطيني الجديد، هذا الشعب الحي عندما ينظر يمنه أو يساره ويجد هذا الرخاء وهذا البذخ الذي يعيش به هؤلاء المحتلين الصهاينة، بينما هو لا يمتلك قوت يومه، لا يمتلك عربة يتنقل بها، لا يمتلك حلم الغد، لا يمتلك أي مقومات الحياة، خلق بنفسه هذا الشعور بأنه عليه أن ينتفض لكي ينتزع حقوقه أولا. وأنا أعتقد أن هذه الانتفاضة من أجل انتزاع الحقوق سوف تمتد لكي تنتزع كل حبة تراب لفلسطين من يد هؤلاء الصهاينة ومن معهم من الكبار الجيل العربية. هنا الخطورة التي أصبحت يخشاها الكيان الغاصب الإسرائيلي. الكيان الغاصب الإسرائيلي لو كان يعتقد بأنه إذا أراد أن يرمي القليل من الدولارات على الشعب الفلسطيني بمعنى بأنه يقدم له بعض التنازلات بأنه سوف يستكين، فهمت بعض مراكز البحوث الاستراتيجية لدى الكيان وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الشعب الفلسطيني خرج عن السيطرة يا سيدي، وأسباب خروجه عن السيطرة هو هذا الفارق الطبقي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بالمقابل ما يعيشه الشعب المحتل الصهيوني، وأيضا ما تقدمه بعض الأنظمة الرجعية العربية لهذا الكيان، بينما الأطفال الفلسطينيين، بينما الشباب الفلسطينيين لا يمتلكون أي متغير أو أي رؤية للغد، كما أن أحلامهم تحطمت أمام القنوع والخضوع العربي. بهذا المفهوم النفسي والمعنوي نستطيع أن نقول بأنها هذه الشعلة الأولى التي أؤكد لك، وأنت تعلمون دائما أو في كثير من الأحيان أصير في أرائي، هذه الشعلة لم تنطفئ يا سيدي لأنها أصابت كبد الحقيقة التي تعاني منه الشعوب العربية. هناك كما قلت لحضرتك الموقف الإيراني الصلب الذي علم هذه الشعوب التمرد على الإدارة الأمريكية وعلى الأنظمة الرجعية العربية، وبالمقابل هناك الحرمان الذي طالما مرسته الأنظمة الرأسمالية وفي مقدمتها أمريكا وخلفها الكيان الغاصب الصهيوني، مما جعل الشعوب العربية المنتفضة الحقيقية وتحديدا لفلسطين أن تحترق، وهذا الدخان الذي يخرج من الشعب الفلسطيني سوف يتحول إلى طائرة صنيف، وهذا تعبير معلوم لدينا في منطقة بير أو ما يسمى بأرض كنعان، هذا الشعب الفلسطيني سوف ينتفض بقوة ليقتلع هذا الكيان، لأنه لم يعد هناك من احتمالات أخرى، يا أما الشباب الفلسطيني يا أما الكيان الغاصب الصهيوني. لذلك كانت هناك بالسابق محاولة متسارعة، كان ترامب يحاول أن يقوم بها بالانقلاب على الأردن علّه يجد بعض المنافذ لكي يجعل الشباب الفلسطيني يرحل من فلسطين المحتلة إلى الأردن أو الوطن الذي كان يسمى بالوطن البديل أو حتى إلى لبنان.
وماذا يعني الرفض الفلسطيني برأيكم لطلب التهدئة والتأكيد على الانتفاضة المستمرة؟ طبعا في سياق ما تفضلتم كانت هناك أيضا تحذيرات فصائل المقاومة، أطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، هذا الزخم ما أهميته برأيكم؟
يا سيدي، نحن نعيش اليوم عصر الانترنت، عصر العولمة. هذه العولمة لها تداعيات سلبية ولها تداعيات إيجابية. من أحد التداعيات الإيجابية عن القضية الفلسطينية في ظل هذه العولمة هو وصول المعلومات من دون أن تزيف، أو حتى بحال أن زيفت سوف يبقى الكثير من حقيقتها. اليوم الشعب الفلسطيني الذي ينظر إلى الواقع العربي برمته، إن كان من خلال الموبايل، الهاتف أو الكمبيوتر أو حتى سمارت تيفي، أصبح هناك خوف لأن هذه الأمة العربية لا تمتلك أي مقومات الحياة، إضافة إلى هذا الاحتلال الجاسم الذي يقتل ويسجن ويعذب ويستبيح الكرامات والمحرمات. حالة وعي غاضبة جدا للغاية. لا يمكن يا سيدي أن تصور حالة الغضب الذي يعيشها اليوم الشباب الفلسطيني، وهذا الغضب سوف يقتلع أولا هذه المنظومة الفاسدة التي أفرزتها محادثات أوسلو ووادي عربة وغيرها. لذلك هؤلاء القيادات الفلسطينية هي لا تخشى الانتفاضة على الكيان الغاصب الصهيوني، بل تخشى أن تمتد هذه الانتفاضة لكي تنال من هذه الأنظمة التي طالما ساهمت بإخضاع وأخناع الشباب الفلسطيني، التي طالما ساهمت بصمت ومحاولة إركاع الشعب الفلسطيني. لذلك هنا الخوف، هنا تسمع بعض الأصوات التي تسمي نفسها بأنها تريد التهدئة وأنها سوف تبحث عن حلول. كل هذه الأمور أصبحت بمكان ما خواء. نحن نسمع يا سيدي الكثير من الرسائل، كما بسيتم بحديثكم قبل قليل بصوت السيد القائد علي الخامنئي ذنب الله الشريف، أصبحت الأجيال تردد بعض خطابات السيد نصر الله والسيد علي الخامنئي، وأيضا بالإضافة إلى كلمة عبد الناصر، ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. الشعوب تتحرك يا سيدي، لقد وصلنا إلى نقطة الصفر وسوف ننطلق إن شاء الله إلى الأمام، وسوف يكون هذا التقدم هو المياه الجارفة التي سوف تقتلع الكيان الغاصب الإسرائيلي، التي قال عنها الإمام الخميني العظيم: والله لو كل عربي أو كل مسلم رمى بدال ماء على هذا الكيان لجرفه. لكن سوف تتحقق هذه النبوءة إن شاء الله، لأن كل المعطيات المحيطة في الشعوب العربية والمحيطة بالنظام الاقتصادي العربي والمحيطة بالنظام السياسي العربي الذي انهار بكليته، إن كان بمجال التطبيع، إن كان بمجال التكنولوجيا، إن كان بمجال التطور الطبي، أحسن. النظام العربي احترق يا سيدي، لم يعد
شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي وخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. القدس تنتصر على وقع الانتفاضة كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا. مشكورا على هذه المشاركة، كما نشكركم على حسن المتابعة. نتمنى لكم كل خير، ونعود لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار بلقاء اليمن التصدي والتحدي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها استعراض أشعار وقصائد أخرى للشاعر البحريني الشيخ حسن الدمستاني. كونوا معنا مشكورين. مستمعين الأطائب، فضلاً عن الأشعار التي سبق أن استعرضناها للشاعر حسن الدمستاني في الحلقة الماضية من البرنامج، فإن من أشهر قصائده أيضاً ملحمته الحسينية المعروفة أحرم الحجاج، التي تقرأ في المجالس الحسينية في العديد من البلدان والمناطق التي يكثر فيها أتباع أهل البيت عليهم السلام ومحبوهم، مثل العراق وأهواز وعمان وسوريا ولبنان والكويت، إضافة إلى البحرين. يقول: منها بعد مطلع يصور فيه لوعته وحزنه على مصاب الحسين عليه السلام، وهو يجول بين المشاعر المقدسة، وخاصة عرفة التي يبدو أنها ذكرته بهذا المصاب، حيث كان سبط الشهيد قد وقف نفس الموقف في جبل عرفة ليتلو فيه دعاءه الشهير، ثم لينطلق نحو أرض العراق، حيث ينتظر ما سيقدر الله تعالى له فيه من أحداث جسام بعد رفضه لمبايعة يزيد. يقول الدمستاني: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور، وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين؟ حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم، وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أكبر حوب عند رب الحرمين. فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء، واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفسا، وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين. نعم أحبتنا الأفاضل، ويمضي الشاعر الشيخ حسن الدمستاني في تصوير الجانب المؤلم الفجيع من واقعة الطف وقبلها، حينما توجه الإمام الحسين عليه السلام إلى قبر جده وهو يشكو له ظلم هذه الأمة له وتنكرها لحقه وإخراج حكامها الظلم له من مدينة جده، حتى نجد هذا الإمام وهو الصابر المحتسب لأجره عند الله تعالى، وقد رفع يديه بالدعاء عند قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليدعو ربه أن يضمه إلى هذا القبر وينقذه من هذه الدنيا الغادرة الخؤون، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله في القسم الثاني من قصيدته، ويقول: لست أنساه طريداً عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذق فيها هنيئا بلغة من برها هأنا مطرود رجس هائم في برها تاركا بالرغم مني دار سكن الوالدين ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني السريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أعزائنا تميزت قصائد الشاعر الشيخ حسن الدمستاني في أهل البيت عليهم السلام عموما وفي الإمام الحسين عليه السلام خصوصا بغزارة الصور التمثيلية الجميلة المؤثرة حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا حواراً مع ضيفنا لهذا الأسبوع نسترعي عنايتكم إليه
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم وأهلاً وسهلاً بكم وبضيفي برنامجنا الشيخ بشار عبد الهادي العالي البحراني سماحة الشيخ قصائد الشاعر الشيخ حسن الدمستاني التي كتبها في أهل البيت تميزت بغزارة الصور التمثيلية المؤثرة التي حاول الشاعر من خلالها تقديم صورة حية عن المظالم التي تعرض لها أهل هذا البيت الطاهر سلام الله عليهم أجمعين ما هو تعليقكم على هذه الظاهرة في قصائده؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الله هذه البرامج المهتمة بالتراث الأدبي والتراث الشيعي لأهل عليهم السلام يعتبر الشيخ حسن الدمستاني واحد من أكابر شعراء البحرين والخليج بكذلك يعني الأمور اللي اهتم بها الشيخ حسن الدمستاني في الأدب العربي واحدة منها أهل البيت عليهم السلام وظلامات أهل البيت لديه اهتمام من ناحية التأليف أيضا أكثر مؤلفاته حول أهل البيت عليهم السلام ومنها عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كتاب عن مصيبة أمير المؤمنين واستشهاد علي بن أبي طالب عليه السلام فاسم كتابه في الإمام علي أوراد الأبرار وفي الإمام الحسين اشتهرت له هذه القصيدة التي تعرف بالقصيدة الدمستانية أو ملحمة الطرف أو المربعة الحسينية عنده كثير من المراثي في الإمام الحسين عليه السلام جانب العرفاني أيضا وغالبا النكهة العرفانية تتصدر قصائد الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه في هذه القصيدة حاول أن يجمع أكثر الصور من واقعة الطف هي الملحمة التي تبدأ أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور وقد جاراه عدد كبير تقريبا 25 شاعر قاموا بمجارات الدمستاني في هذه القصيدة العصماء وقاموا بمحاكاتها وهذا دليل على أن هذه القصيدة أخذت مجراها عند الأدباء والشعراء أما لا. على مستوى صعيد العام عند الناس فإنهم اهتموا بهذه القصيدة فإنها تقرأ في محافل وأيام عاشوراء وتفاصيل أحداث كربلاء ويختم بها في يوم مصرع الإمام الحسين عليه السلام كتقليد في جزيرة البحرين بالذات.
نعم.
تميزت قصائد كلها بسلامة الصور وجمالية الصور اللي ينتقيها من ناحية التشبيهات والأدوات اللي يستخدمها الأدوات البلاغية من استعارة وتشبيه وكناية وما شابه، وهذا ينم على أن الشاعر على مستوى في اللغة كبير، رغم أن شاعر تنقل أيضا إلى بوشهر وعاش في بوشهر فترة من حياته ثم انتقل إلى القطيف بحسب الظروف السياسية التي مرت على البحرين سابقا، وأنه مات في القطيف وقبره في القطيف، لكن أشعاره ظلت خالدة في الخليج عموما وفي البحرين بشكل أخص.
يعني نتيجة أنه السلاسة والوضوح والبساطة وهذه الصور الجميلة التي تناولتها قصائده بالإضافة إلى الزهد الذي كانت تتمتع به قصائده سماحة الشيخ.
نعم، جانب عرفاني بالإضافة إلى تركيز عقيدة أهل البيت، وهذه سمة واضحة في قصائد الدمستاني. لا تكاد تخلو قصيدة من ذكر علي بن أبي طالب والإمامة والغدير وظلامة أهل البيت والإمام الحسين، وجل ديوانه مليء بهذه الأمور المهمة في ظلامة أهل البيت عليهم السلام. لعل الأبيات المشهورة في قصيدته أحرم الحجاج على لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم على لذاته كل الدهور، كيف لا أحرم دعبا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين، حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أعظم حوب عند رب الحرمين، إلى أن يقول ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاقني يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ بشار عبد الهادي العالي البحراني الباحث والأديب من البحرين، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي ولضيفها الكريم في هذه الحلقة، وأدعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، ومن قصائد الشاعر الشيخ حسن الدمستاني الأخرى في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، أبيات يبدأها بمقدمة يحث فيها نفسه على طلب العلا والبحث عن المجد، متخذا في ذلك الإمام الحسين عليه السلام قدوة له في هذا المجال، بعد أن خلدت موقعة الطف ذكره ورفعت اسمه عاليا على مر الدهور، من دون أن ينسى الشاعر أنصاره الذين بذلوا مهجهم رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الحق وإرساء دعائم الدين وإظهار زيف ادعاءات الحكم الأموي. أتغتر من أهل الثناء بتمجيدي، وإنك من عقد العلا عاطل الجيدي، فقم لاقتحام الهول في طلب العلا بسمر القنا والبيض والقطع للبيدي، ألم تر أن السبط جاهد صابرا بأنصاره الصيد الكرام المذاويد، فثابوا إلى نيل الثواب وقصدوا صدور العوالي في صدور الصناديد. نعم أحبتنا الأفاضل، وله في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه قصيدة تعد من أشهر أشعاره وأروعها، يصور فيها ليلة عاشوراء وما جرى من حديث بين أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأنصاره الأوفياء. حنيني للحسين بكربلاء يساوره مع الكرب البلاء، عشية قال للأنصار سيروا بهذا الليل فهو لكم غطاء، فقالوا بل ذوقوا الموت قتلا أمامك كي يطيب لنا البقاء. مستمعينا الأحبة، وقال شاعرنا الشيخ حسن الدمستاني في نهاية إحدى قصائده وهو يتوسل الشفاعة من سادته الأئمة المعصومين عليهم السلام لنفسه ولوالديه، ذلك لأنه لا وسيلة له إلى هذه الشفاعة سوى التمسك بحبل ولايتهم. يقول شاعرنا: أنتم سلاطين المعاد وأنتم غوث العباد وأقرب الشفعاء، فتشفعوا في عبدكم حسن وفي أبويه والإخوان والخلطاء. ما لي إلى الله العظيم وسيلة إلا ولائي فيكم وبرائي، وعليكم صلى السلام متى ارتقى جون الغمام مناكب النكباء. أحبتنا الكرام، زار الشاعر قبر النبي صلى الله عليه وآله في يوم عاشوراء، فرأى مظاهر الفرح والزينة عند النواصب المعادين لأهل البيت سلام الله عليهم، وهم الذين أمر الله تعالى ورسوله بطاعتهم وموالاتهم، فآلمه ذلك كثيرا وعبر عن أسفه لمثل هذه المظاهر التي لا تليق بالإنسان المسلم، فقال من قصيدة في ذلك: فمن ذاك أني ظلت أطلب طيبة ولم ينحرف عن ذلك القصد مطلبي، فزرت بعاشوراء النبي فرعني ظهور شعار العيد في حضرة النبي، فقلت ولم أملك من الغيظ منطقي ثبورا وتثريبا لكم أهل يثربي. متى صار عاشوراء عيدا لمسلم وقد غيب الإسلام في جنح غيهبي؟ ومن يجعل العاشور عيدا عقيب ما جرى فيه غير الناصب المتعصبي؟ أقلب رسول الله ذو فرح بما جناه العدا أم ذو أسى متلهبي؟ ألا يستحي من لا يواسيه في الأسى على آله من زي عيد وملعبه؟ أحبتنا المستمعين الأفاضل، شكرنا وتقديرنا موصولان لحضراتكم على طيب المتابعة، راجين أن تكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنستعرض المزيد من نتاجات شعراء أهل المودة. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه ورعايته.